صلى الله عليه وسلم فوق السرة أو تحتها شيء، وصحها عن علي رضي الله عنه من فعله فوق السرة. ويعظمه ما رواه أبو داود في المراسيل عن طاووس. وقال ابن القيم في كتاب الصلاة لما ساق صفة صلاته صلى الله عليه وسلم: ثم كان يمسك شماله بيمينه فيضعها عليها فوق المفصل ثم يضعهما على صدره. وقال في موضع آخر: لم يصح موضع وضعهما. وعنه مخير لأن الجميع مروي والأمر فيه واسع، واختاره في الإرشاد والمحرر وحكي عن
مالك. ما المالكية المعروف في كتبهم ما يرون أن يجعلها على الصدر، معروف عنهم أن يرون الإرشاد. يكون على أصحابه في كتب المالكية الموجودة ما يروي الإرشاد انتصر خليل ما يروي الإرشاد ما يروي القرب ما نعلم يروي أقول ما أعرف لهم حجة يكون لها أن فعلها من خلقنا أو بعض الصحابة لكن ما ثبت
وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشى إلا في صلاة خوف لحاجة ثم يستفتح ندبا.
وينظر موضع سجوده المتن يقول وينظر مسجده، القياس فتح الجيم هذا هو القياس. وينظر مسجده، المسجد كمقعد وهو موضع السجود، لكن بعضهم يقول انه مسجد وان هذا خلاف القياس. والمهم ان يعني المصلي ينظر موضع سجوده. ويرون في ذلك حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله عليه: والذين في صلاتهم خاشعون، فضرب بصره إلى الأرض. لكن لو كان مثلا في مكة ويشاهد الكعبة هل ينظر إلى موضع سجوده أم ينظر إلى الكعبة؟ الذي عليه الحنابلة أنه ينظر إلى الكعبة ما لم يشغله مرة أو يؤثر في صلاته، لأن النظر إلى الكعبة أولى قالوا من النظر إلى موضع سجوده، إلا أن يكون هناك حركة مرور، هذا جاي وهذا رايح مما يجعله يشتغل بهذا الذي يذهب ويجي وينظر إلى موضع سجوده. نعم.
النظر إلى الكعبة هل فيه دليل بخصوصه؟
نعم.
النظر إلى الكعبة هل فيه دليل بخصوصه؟
نعم. فيه دليل في أحاديث ضعيفة في فضائل الأعمال مثل نظر إلى الكعبة عبادة. هذا رواه ابن شيرين عن مرسل ابن شيرين. ابن شيرين هو الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن ابن شيرين لم يدرك النبي بينه وبين عنس.
ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، أي منزهك اللهم عما لا يليق منه، وبحمدك سبحته، وتبارك اسمك كثرت بركاته، وتعالى جدك ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيره، أي لا إله يستحق أن يعبد غيره. كان عليه الصلاة والسلام يستفتح بذلك رواه أحمد وغيره.
ثم يستفتح سرا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كان عمر رضي الله عنه يستفتح بهذا ويرفع صوته أن يسمع المأمومين يعلمهم كيف يسبحون، وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار. وهذا الحديث جاء من حديث الذي كان يشفع بهذا، إلا أن ابن حجر يكون فيه انقطاع. والذي صح هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دبر سكت هنيئة فقلت له بأبي أنت وأمي ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نجني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. كان يشفع الصلاة بهذا. تكلم على هذا العلامة ابن القيم الأدبي وقال إذا استفتح بهذا بما جاء بحديث أبي هريرة أو بما جاء بحديث عمر والكل جائز، إلا أنه يفضل الاستفتاح بما جاء بخبر عمر سبحانك اللهم وبحمدك، وعلله بنحو 10 أوجه. فمن جملة ما قال أن عمر كان يجهر به ليعلمه الناس في بعض الأحيان بصلاته، وثانيا أنه دعاء معه، والدعاء معه أفضل من دعاء المسألة، فهذا دعاء عبادة. ودخل في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني دعاء مسألة، ومعلوم أن دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة لاشتمالها الاستفتاء على تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتشبيعه وتقديسه، وكذلك التنويه بعظمته وعزه وكبريائه، والتنويه بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا. فكان الاستفتاء به أولى من الاستفتاء بما في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولكن ينبغي أن يكون بهذا تارة وبهذا أخرى. وقول سبحانك اللهم وبحمدك يعني أي أنزهك التنزيه اللائق لجلالك، وبحمدك أي أسبح بحمدك، تبارك اسمك أي البركة وكثرتها لا تنال لا باسمه سبحانه وتعالى، وتعالى جدك أي جلت عظمتك وعلى علوك وارتفعت منزلتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواه جل وعلا.
ثم يستعيذ نفسا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ثم بعد الاستفتاء يستعيذ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ ألوم وألتجي وأعتصم بك يا الله من الشيطان، مشتق من الشطن وهو البعد، يقال بئر شطون إذا بعد ماؤها، وذلك لأن الشيطان بعيد عن رحمة الله تعالى. الرجيم بمعنى المرجوم المطرد عن مواقع الرحمة.
ثم يبسمل ندبا فيقول،
يقول بعضهم ان الحكمة في الاستعادة قبل القراءة، يقول قبل ان تقرأ الصلاة تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وذلك ان الانسان عندما يريد أن يغرش بيته بأنغش الفرش وأحسنها فإنه ينظفه ويكنسه ويزيل ما به من أوساخ وغبار، فعند ذلك يغرشه بعدما ينظف. فأناشد أن تنظف فمك وأن تطهره قبل أن تقرأ القرآن، بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ففيه معنيان: المعنى الأول وهو اللب والغرض، وأنك تلتجي إلى الله وتعتصم به من أن يحفظك من هذا العدو اللدود الذي هو عدوك وعدو أبيك. والثاني تنظيفا للنشان وتطهيرا له من الأدران التي قالها وتكلم بها قبل ذلك، لذلك تطهير للفم وتطهير للنشان قبل أن تتكلم وتتلفظ بقراءة القرآن. كل مبتدئ ينبغي عشرة، ولأن غلط من هذه بدعة، لكن يجب تنبيه المبتدئ إذا لم يرعى بدعة ما في معنى من تعزيل، لكن معنى من هي للتعزيل عشرة، لما أذكر من هذه البدعة عشرة، لكن التعزيل ما في معنى، لكن التعزيل به شرح. حصلت كتاب يقول تلفظ بنية سنة، وإن حصلنا كتب الحديث تقول تلفظ بنية بدعة.
ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قرآن آية نزلت فصلا بين السور غير براءة، فيكره ابتداؤها بها
ثم يبشمل سرا. والبشملة ليست من الفاتحة، بل هي آية نزلت للفصل بين السور، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بانتهاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعرف أن السورة انتهت وأن هذا مبدأ السورة ستنزل. ثم بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا هي ليست من الفاتحة، ولكنها تقرأ أمام كل سورة ما عدا قراءة، فإنه يقرأ أن تبتديها بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بعضهم الحكمة الصدق في ذلك إنها نزلت فضيحة للمنافقين، وفيها آية الشيخ، فليس فيها ما يدل إلا على الضرب والقتل. قاتل الكفار، قاتل الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، انذروا خبارا وذقالا، قاتل الذين لا يلون بالله ولا باليوم الآخر، قاتل الذين لا يلون بالله ولا باليوم الآخر إلا غير ذلك. هذه هي آية القتال وآية الشيخ، فلن يناسب أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، وقيل إنها أيضا من سورة الأنفال، وهي تابعة لها لأن المعنى واحد، فلهذا لا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لكن هنا سؤال: معلوم أنك لو وقفت على ثمن في أثناء سورة مثلا، الآن توقف على يتيم وغيركم أو على طريق على أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، تبي تبدأ الآن ما عندهم فيها أجعلتم شقاية الحاج، لا تسوي ما شمي
يجوز
الأول يسوي غير
براء،
غير براء، غير براء، غير براء، غير براء، ما شمي
نفس الأمر الوارد في الآية فاستعد، هذا عام ولا يخصص إلا الدليل.
كان البشمل
لا يتعود، فإذا كان أمامه بسملة يبسمل، وإذا لم يكن أمامه بسملة فليتعود فقط.
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أخاهم شعيب، يعني تو بيقرأ الآن ما عقب اليوم الشقة الآن بيقرأ، يعني ما كمل الشغل، هذه بشر ولا لا؟ البركة وأمام كل شيء، كما أنه يبشمل أمام الأكل ويبشمل أمام الشرب ويبشمل أمام الدخول بالمنزل وأمام الخروج وفي كل شيء يفعله، فإنها تطرد الشيطان. قالوا فلا مانع من البشمل، فيبشمل ولو كان في أثناء شورى، ومثل أيضا في شورى براءة مع أنه لا يبشمل في أولها، لكن لو وقف على كل من بوسطها ثم أراد أن يبتغي فإنه لا مانع من أن يبشمل. ما ينادي؟ ما نزلت البصل بين الشوار، لكن انا اجرب البركه استعانا، لان المعنى بسم الله يعني استعين بالله الرحمن الرحيم واطلب منه العون على ما اريده من تلك القراءه.
احسن الله اليك. اقول نفس القراءه ورد فيها نص بخصوصها وهو الامر بالاستعاذه،
وهذا ما في مانع ما دام انك تبشر بكل امر يهم بأمر مهم فلا مانع. كل هذا دعاء، كل هذا خير، ما فيها شيء. أما لو أنك سميت باسم المسيح ولا اسم الكنيسة ولا اسم الكوكب ما فيها شيء. لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم وش المانع؟ هذه زيادة الدعاء وزيادة ثناء على الله سبحانه وتعالى وزيادة أيضا مبالغة في صفات الله جل وعلا.
نعم؟
نقول لك المبتدر الشيطان. نقول أهلي ما هذا تقول بالله.
الرسول قال بسم الله ما
قرر الضرر. نقول قال الرسول بسم الله والله والرحمن هو الله والله هو الرحمن. هذا راد الشيطان.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة بالجهر بالبسملة. ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة بالجهر بالبسملة.
كذلك ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا في الصلاة، أما في غير الصلاة فهو مخير بالجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أما في نفس الصلاة فكونه يبسمل سرا فلا مانع منه، هذا هو الأفضل، وإن جهر كما هو المذهب الشافعية والحنفية وغيرهم فلا حرج عليه. نعم. وذكر
الله يرحمه من قدر
جديد في جهر بسم الله. نعم.
وذكر
الله يرحمه من قدر جديد. نقول لك ما في مانع. الرسول اسمع الرسول جاء عن حبيبه الأبلغ بن أحمد أبو الأبلغ بن أحمد
معروف
الأبلغ في رواية ثانية عن أحمد أنه يجاء أن يجاء والمذهب أنه يشر هذا هو المذهب وعند الشافعية أنه يجاء هو رواية أحمد لكن الأشر فلا مانع ويجاء نعم الشر ولا يشر هذا هو الصواب وكلاهما كله بالأفضلية ولا كله جائز ما جائز لأن عائشة حكت سيرة صلاة رسول الله فكان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين فعائشة كما في صحيح مسلم تقول إن يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين إذا كان يفتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم لذكرته وفي حديث أنس قال صليت خلف رسول الله وابي بكر وعمر وعثمان علي ابا كانوا يشرون بسم الله الرحمن الرحيم قال لا وجابر وتسلم كانوا يشرون كانوا لا يجابون بسم الله وعند ابن خزيمه كانوا يشرون وفي جاحد هديره اذا قراتم ببادعه الكتاب فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها هذا يشد بالاخر
هذا
إيش؟ رب
الأمر عن
الوجوب
قوله تعالى
فإذا قرأت القرآن مكاتبة بسبب الأمر عن الوجوب وحديدا يقول ما يدل على الوجوب هذا وإن كان هناك أمر لأن من فإذا قرأت يعني إذا أردت لأن من لو أخذنا بظاهره يعني ما تستعيذ إلا بعد ما تقرأ فإذا قرأت فاستعيذ بالله والمراد فإذا أردت أن تقرأ
وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم
وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند ابتداء كل أمر مهم لحديث كل أمر مبار لا يبدأ بسم الله فهو أبتر نعم نعم صححها بعض
ثم يقرأ
كبير من الحديث أما ظنهم هم من هذا القريب الذي صححه شاف مستنده والذي ضعفه شاف مستنده شاف مستنده في التضعيف وهؤلاء بالتصحيح وهل بالتصحيح شواهد أخرى لا بد نرى طريق التصحيح وطرق التضعيف ثم بعد هذا النظر بهذا وهذا نستكمل في التضعيف.
ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، وهي أفضل سور وآية وهي أفضل سورة وآية الكرسي أعظم آية. وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها بالمصاحف، وفيها 11 تشديدا، ويقرأها مرتبة متوالية.
ويقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة قراءتها، وقراءتها ينبغي أن يقرأها بترتيب يقف عند رأس كل آية، كما وصلت عائشة رضي الله عنها وغيرها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. والفاتحة تضمنت الإلهيات، وتضمنت المعاد، وتضمنت أيضا العبادة، وتضمنت أيضا إثبات القضاء والقدر والرد على الجبرية، وتضمنت إثبات النبوات، كلها تضمنتها سورة الفاتحة، وهذه هي مدلول القرآن كله. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني، هي المثاني سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الآية ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يمكن الله أعلم لترممها الإلهيات، وترممها أيضا المعاد، وتضمنها إثبات الإلهية النبوة، يمكن أن يكون هذا. لكن بعضهم يقول أن فيها ثلاث آيات ونص آية، كلها الإلهيات والمعاد والعبادة، ثلاث آيات ونص أيضا في حق العبد، لأن أول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذه الإلهيات، مالك يوم الدين هذا للمعاد، إياك نعبد هذا للعبادة، وإياك نستعين هذا للعبد، وهو أنه يطلب سؤال يطلب الله أن يعطيه سؤله وهو أن يعينه على أداء تلك العبادة، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في إثبات النبوات.
وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها بالمصاحف، وفيها 11 تشديدة، ويقرأها مرتبة متوالية، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها.
الفاتحة مركبة، لا يجوز أن يقدم آية على آية، وفيها 11 تشديدة، لا بد يلاحظ التشديد، فلو ترك تشديدة عمدا بطلت صلاته، أو لم يرتب الآيات بأن قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بطلت صلاته، أو قال مثلا مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله فكذلك، أو قطعها مثلا وقال ارفع بطلت صلاته، الا اذا كان شهو مثلا وعاد ما نسي فهذا لا يضره.
فان كان وكسجود للتلاوة مع إمامي لم يقل ما مضى من قراءتها مطلقا.
المعنى أنه لا بد أن يقرأ الفاتحة متوالية مرتبا بتشديداتها ويلاحظها. وأما الإمام والمغرب لو قطعها بذكر المشهور أو ركع وقطعها وطال هذا يبطل صلاته، أو ركع قبل أن يكملها بطلت صلاته. أما بالنسبة للمأموم فعلى المذهب أن ذلك لا يضر لتحمل الإمام قراءته، وهذا يأتي هل يتحمل أو ينبغي له أن يقرأها، هذا يأتي بصلاة الجماعة كما شئت. لكن المهم هنا لو مثلا قرأ المأموم بعض الفاتحة لأن قال بعدما كبر الإمام قلت قرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم قرأ الإمام شكت تشتمل قراءة الإمام، فرغ الإمام من الفاتحة وقال آمين، قال المأمومون آمين. هل تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم أو تعيد من أوله؟ يقول لا ما في مانع تبتدي من اهدنا الصراط المستقيم، لأن سكوتك هذا ولأجل اجتماع قراءة الإمام، فإذا انتهى إمامك من الفاتحة تبني على ما مضى على ما مضى مما قرأته منها. نعم جاء في حديث شمرة فيما قال لا ما ينبغي استعنا بالله ان شاء الله كل حال لكن ما ورد. نعم احنا قد يكن عبده لا ما ورد. لا يأتي بيان في فصل العقوب هذا مثل ليس ذلك بقادر على يحيى الموتى قال فسبحانك فبلى أو بأي حديث بعده يؤمنون قال آمنا بالله يجيز بعض العلماء لا يجيز بعض
العلماء نعم أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، أي إعادة الفاتحة فيستحلمها إن تعمد، ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل آية لقراءته عليه الصلاة والسلام، ويكره الإفراط بالتشديد والمد، ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأمومون معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة، ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب، ويحرم تشديد ميمها ويحرم تشديد ميمها فإن تركه إمام أو أسره أكابر مأموم جهرا، ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر وتعلم الفاتحة والذكر الواجب، ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحة.
كذلك يقرأ الفاتحة متوالية مرتبا لها، يقف عند رأس كل آية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولحديث أبي هريرة هو أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي إلى آخره، فيقف عندما تقول الحمد لله رب العالمين تقف قليلا منتظرا لجواب الله لك إذ يقول لك حمدني عبدي، وهكذا بقية الفاتحة. وكذلك أيضا إذا كان لا يعرفها فيلزمه أن يتعلمها، فالجاهل لا بد أن يتعلمها ويتعلم الذكر الواجب، لكن إذا كان لا يحسن العربية كالأعجمي مثلا قلنا له تعلم الفاتحة يعني ما أستطيع أنطق باللغة العربية ولكن أستطيع أن أقرأها بلغتي مثلا باللغة الأردية والإنجليزية وما أشبه ذلك. فهل يكفي هذا؟ نقول له لا ما يكفي. فالقرآن إذا ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية لا يسمى قرآنا، ولهذا يجوز للجنوب أن يقرأه ويجوز للجنوب أن يمشى لأنه ليس بقرآن. إذا نقل من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية أو الإنجليزية أو الفرنسية فهم لا يستطيعون البتة أن ينقلوا بمعناه الصحيح، لأن الإعجاز هو في لغته وفي معناه، وإن أدركوا المعنى معنى ما يمكن أن يدركوا معنى كاملا، لكن بلاغة القرآن في لفظه تختل، فلا يسمى قرآنا. فلهذا إذا قرأ الفاتحة بلغته لا يكفي، بل يلزمه أن يتعلمها باللغة العربية. لكن لو عجز مثلا وما استطاع نقول اتقوا الله ما استطعتم، ويجهر الكل بآمين، الإمام والمأموم وكذلك المنفرد. ولكن لو شكت الإمام أو أشهر فالمأمومون يجهرون بها. وإن صلى الجاهل وتلقف القراءة من غيره صحت، كما لو قام إنسان يصلي مثلا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلك الرحمن الرحيم، يعني تعطي آية آية، لكن يقرأ معك تعطي آية ويقرأ مثلك فهل تصح صلاته؟ نعم تصح. هذا منا ومن تلقف القراءة يعني قراءة الفاتحة من غيره جري على آية يقرأها مثلك صح، وفي ركع وقام الركعة الثانية تعطي آية ويقرأها مثلك فعندهم تصح الصلاة. شم
طيب ابن عمر
في الدرس الماضي رجعنا هو الصنعه في
الذكرى الناتج في جامع الاصول ان اتفق على تخريجه بزياده ثم يكبر البخاري ومسلم ووطأ وابو داود والنسائي،
زياده ثم يكبر وبعضها ثم يكبر
نعم انه رفع يديه
احدهم فيه وبعضها ثم يكبر.
البخاري
يرجع طعم كله إذا كل طرق اللي شايفه بس
البخاري تبع طرقه طعم مشكلة
ثم يريد لا رحنا الله
إيه لا يبغي يسكت لأن أميني من الفاتحة من الله مشكلة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده. ويجافي عبديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سورة نجدا كاملة فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويلة كآية الليل والكرسي ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة نجبا، يعني لو اقتصر على الفاتحة لا بأس. وهذه السورة التي يقرأها يفتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قرأ بعض سورة جاز، وإن فرق السورة في الركعتين لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حينما قرأ بالناس في صلاة المغرب سورة الأعراف، فإنه فرقها بين ركعتين. قال: وهذا يدل على الجواز. وإن قرأ بعض السورة كما تقدم جاز، وإن اقتصر على آية كاملة المعنى لا بأس، إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون تلك الآية طويلة كآية الدين وكآية الكرسي. ووجه استحباب الإمام أحمد بأن الآية تكون طويلة من أجل أن تكون مناسبة لسورة كاملة من قصار المفصل، هذا وجه. يريد أن تكون آية طويلة حتى تكون مقاربة أو مماثلة لسورة كاملة من قصار المفصل. أما إذا كانت الآية لا يتم بها معنى فلا، كما سيأتي في خطبة الجمعة، وذلك مثل قوله تعالى: ثم نظر، أو مدهامتان، هذا لا يكفي. فدخل آمد مدهامتان الله أكبر، هذا لا يكفي، لأنها لم تجد معنى مستقلة، أو ثم نظر بارتباطها بما قبلها وما بعدها. نعم، وهذا يأتي في باب صلاة الجمعة في حكم الخطبة، اشتغال الخطبة. نعم. لا لا، ما ينبغي انك تسجد اقرأ في ركعة باسم السجدة في ركعتين خلال السنة. السنة ان الرسول قرأها في الركعة الاولى، وقرأ سورة هل اتى على الانسان في الركعة الاخيرة، وذلك لتضمن هاتين السورتين من المبدأ والمعاد وتقرير النبوة والبعث والنشور، وذلك أن هذه الأشياء تكون يوم الجمعة.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة.
ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة، لو بعدما كبر قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ الفاتحة فلا يكفي، ما دام أنه قدمها على مكانها فإن مكانتها قراءة، فإن قراءتها تكون عقب الفاتحة، فإذا قرأ قبلها لا يتم بتلك القراءة، ويكون لم يقرأ سورة بعد الفاتحة.
ويكره الاقتصار على الفاتحة بالصلاة.
ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة، بل ينبغي أن يقرأ معها بعد الفاتحة السورة، والأفضل أن تكون سورة كاملة، هذا هو الأفضل. وقلنا إنه لو قرأ بعض سورة أو وسط سورة أو آخر سورة أن ذلك لا بأس به، كما سيأتي في هذا الباب في الفصل الذي بعدها، حيث يقولون: وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها. لكن ابن القيم يرد هذا ويقول: لا ينبغي أن يقرأ آخر السور، ولا ينبغي أن يقرأ من أوساط السور، بل يقرأ إما سورة كاملة أو يبتدي السورة من أولها ويقرأ ما تيسر له وإن لم يكملها. هذا رأي المقيم في كتاب الصلاة. فلا يقول: لا ينبغي له أن يقرأ أواخر السور، ولا أنه يقرأ من أوساط السور. لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورة، والآخر في الركعة الثانية بعض سورة، وهي بعد الفاتحة في الركعة الأولى في راتبة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط آية أخرى. وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأ بعض سورة وفي الركعة الأخرى بعض سورة أخرى فهذا يدل على الجواز. ابن القيم يقول هذا في النفل خاصة لأنه لم ينكر أنه قرأها في غير راتبة الفجر. الحنابلة يقولون ما دام أنه ثبت في النافلة وأن الرسول قرأها فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وهذا كلام الله كله لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة بها.